إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 76/60 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى، والمتوفى 318 من الهجرة. قد وصلنا في كتاب السهو إلى قوله: ذكر المصلي يسهو مرارا. فإذا تعدد السهو هل يتعدد السجود أم أن سجودا واحدا يكفي عن مرات وأنواع من السهو؟ الجمهور على أنه مهما تعدد السهو فيجزئه عن كل ذلك سجدتان، وقاسوا ذلك على الوضوء، قالوا كما أنه إذا تعدد الحدث ولو من أنواع مختلفة فإن عليه وضوءا واحدا، ولا يتعدد الوضوء بتعدد الأحداث أو بتعدد النواقض. وهذه المسألة أيها الإخوة ذكرها العلاء في مجمع الفرائد، المسألة 21 في صفحة 452. قلنا لكم أن مجمع الفرائد أو نظم الفرائد للعلاء المتوفى 61/700 ذكر 42 مسألة مستفادة من حديث ذي اليدين، 41 مسألة، وهي مسائل في غاية الأهمية، فيها علم جم. فذكر هذه المسألة في المسألة 21، قال: دلت أحاديث ذي اليدين على أن المقتضي لسجود السهو إذا تعدد كفاه عن الجميع سجدتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم، هذا واحد، وتكلم ومشى ناسيا ورجع، ولم يسجد يومئذ إلا سجدتين. قال: وهذا هو قول جمهور العلماء، إلا أن هذا يدخل عليه شيء، وهو ماذا؟ أن يعني سبب السجود هو ماذا؟ هو أنه سلم من ركعتين، وما ذكر فهو مترتب عليه، فهو مترتب عليه بخلاف مثلا من زاد شيئا في صلاته سهوا ونقص شيئا من صلاته، مثلا نسي فزاد سجدة أو زاد ركوعا، وفي نفس الصلاة سهى فقام من ركعتين ترك التشهد الأوسط، فهذان سببان مستقلان. ومما يزيد في استقلاليتهما أن أحدهما وهو الزيادة يكون إيش؟ يكون السجود بعد السلام، والثاني وهو النقص السجود فيه قبل السلام، وهذا قال به بعض العلماء. قالوا إذا اختلف النوع فيسجد لكل نوع، فيسجد أولا قبل السلام لأجل النقص، ثم يسلم، ثم يسجد بعد السلام لأجل الزيادة. الجمهور يقولون لا، يكفيه سجدتان. فإذا هذا قول جمهور العلماء. وذكر عن ابن أبي ليلى أنه يجب لكل سهو سجدتان، هذا القول الآخر. والأوزاعي إذا سهى سهوين سجد أربع سجدات. وعن الأوزاعي أيضا أنه إن كان السهوان زيادة أو نقصا كفاه سجدتان، يعني من نفس النوع، وإن كان أحدهما زيادة والآخر نقصا سجد أربع سجدات. وعن الأوزاعي تفصيل آخر قال إن كان السهوان من جنس واحد، يعني مثلا في الركعة الأولى زاد سجدة وفي الركعة الرابعة زاد سجدة، جنس واحد، نابت السجدتان عن جميعه، وإن اختلف كان عليه لكل سهو سجدتان. فنلاحظ إن الإمام الأوزاعي عنده هذا التفصيل. طيب، قال وقد احتج لتعدد السجود بتعدد السهو بحديث ثوبان، وسنذكره. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان. أول ما تسمع هذا الحديث لكل سهو سجدتان، أول ما يتبادر إلى الفهم التعميم ولا التفصيل؟ تعميم، يعني إيش؟ يعني مهما تعدد السهو لكل السهو سجدتان، هذا التعميم. وأما التفصيل فيتعدد سجود السهو بتعدد سببه. فالعلاء يستخدم هذا الأسلوب، التعميم والتفصيل. فالذين قالوا بالتعدد يعني التفصيل استدلوا بحديث ثوبة، والآخرون وجهوا هذا الحديث لكل سهو تقديره لكل السهو سجدتان. قال وبعضهم يطعن في هذا الحديث، قالوا انه من رواية اسماعيل بن عياش صلى الله وبركاته عن الشاميين. طيب، اسماعيل بن عياش عن الشاميين لا شيء فيه، لان اسماعيل بن عياش يعني شامي. قال والراجح أنه يحتج بما رواه إسماعيل بن عياش عن الشاميين. تأكد لك إسماعيل بن عياش من وين؟ هذا الذي أذكره. ومنهم من يذكر فيه انقطاع لكن جاءوا بمتابعة، والخلاصة أن الحديث ثابت وصححه الشيخ الألباني. قال: وعلى تقدير صحة الحديث والاحتجاج به فلا دلالة فيه على التعدد، بل هو محمول على الكلية المقتضية للعموم لا المقتضية للتفصيل، فيكون هذا الحديث للتعميم لا للتفصيل، لكل سهو سجدتا. قال: والحمل على هذا المعنى اللي هو التعميم أولى من حمله على التفصيل، وإن كان هذا هو الظاهر صحيح. أول ما تسمع لكل سهو سجدة ظاهره التفصيل، يعني كلما سهوت سجدت، فيدل على تعدد السهو بتعدد سببه، فظاهر الحديث في التفصيل. لكن قال: يحمل على التعميم للجمع بينه وبين حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمورا متعددة وسجد سجدتين. وأيضا شامي نعم، وأيضا حديث عائشة وهو في السلسلة الصحيحة 1889 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدة السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان. هذا ما يحتمل إلا التعميم، سجدة السهو تجزيان من كل زيادة ونقصان، فهذا دليل الجمهور. حديث الصحيحة، حديث عائشة في الصحيحة. فهذا ما ذكره العلائي في هذه المسألة. قال أبو بكر بن المنذر: اختلف أهل العلم في المرء يسهو في صلاته مرارا، فقال الطائفة وهم الجمهور: يجزئه بجميع سهوه سجدتا. تقول عليه الشيخ بن باز رحمه الله على قول الجمهور، ويشهد لهذا القول حديث الصحيحة 1889 حديث عائشة: سجدة السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة ونقصان. فهذا دليل واضح للجمهور. وأيضا لكل سهو سجدتان فيه احتمال، احتمال التعميم واحتمال التفصيل، فنحمله على التعميم حتى يتوافق مع حديث عائشة. وأيضا طبعا حديث لكل سهو سجدتان في الإرواء 339 وفي صحيح أبي داود 954، وفي الباب أيضا الذي يدل على التعميم عجز حديث ابن مسعود، عجز يعني آخر حديث ابن مسعود: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. هذا يدل على التعميم، إذا نسي أحدكم يعني مهما نسي فليسجد سجدتين. فإذا صار عندنا حديث عائشة: سجدة السهو تجزئ في الصلاة من كل زيادة ونقصان، حديث ابن مسعود: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وحديث ثوبان على الاحتمال الآخر لكل سهو سجدتان. نعم. قال كذلك، يعني هذا القول الأول، قال النخعي ومالك والليث بن سعد وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي شاء الله كل الأئمة، وروي ذلك عن الحسن. قال: وفيه قول ثان، وهو أن على من عليه سهوان مختلفان، تأمل، مختلفان 4 سجدات. هذا قول الأوزاعي، هذا قول الأوزاعي، لكن هنا إيش؟ هو اختار قول الأوزاعي مختلفا. تقول قول الأوزاعي يعني جاء عنه أقوال، بعضها فيه التفصيل وبعضها فيه العموم. طيب، وابن أبي ليلى، تقول قول ابن أبي ليلى على التعدد مطلقا. يعني التعدد مطلقا يعني سواء كان السهوان مختلفين أو غير مختلفين. وقال ابن أبي حازم، وينبغي أن يكون هذا قول رابع: إذا اجتمع على الرجل سهوان في صلاة واحدة، منه ما يسجد له قبل السلام ومنه ما يكون بعد السلام، فليسجد 4 سجدات: سجدتين قبل السلام وسجدتين بعد السلام. وكذلك قال عبد العزيز بن أبي سلمة. وربما يعني بعضكم يختار هذا القول لأن ما في منافاة. على كل حال، من عمل بعموم الأحاديث المتقدمة فيقول بقول الجمهور مهما تعدد سجود السهو، مهما اختلف جنسه، مهما اختلف موضعه قبل أو بعد. ومنهم من عمل على هذا التفصيل. قال: ذكر الرجل ينسى سجود السهو حتى يخرج من المسجد أو يتكلم. نقول: لو كان قال ذكر من نسي سجود السهو ما يفعل، من نسي سجود السهو، ولا يعني يقيده بالخروج من المسجد أو بالكلام، يعني ما هو الضابط إذا نسي سجود السهو ماذا يفعل؟ والمسألة عند شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد 23 من صفحة 32 لصفحة 35. نعم، في صفحة 32 لما ذكر حكم سجود السهو أنه واجب، قال: وإذا كان واجبا فتركه عمدا أو سهوا. طبعا إذا تركه عمدا تبطل صلاته، هذا هو الصحيح، لأنه تعمد ترك واجب في الصلاة. طيب ماذا لو تركه سهوا؟ قال: ففيه أقوال متعددة في مذهب أحمد وغيره. قيل: إن ترك ما قبل السلام عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا لم تبطل. قال: وإن ترك ما بعد السلام لا يبطل بحال. قال: وقيل إن ترك ما قبل السلام يبطل مطلقا، يعني عامدا أو ناسيا، فإن تركه سهوا فذكر قريبا هذا الإشكال في قريبا ما هو ضابط القريب فذكر قريبا سجد وإن طال الفصل أعاد الصلاة هذا منقول رواية عن أحمد وهو قول مالك وأبي ثور وغيرهم قال وهذا القول أصح من الذي قبلهم ثم بعد ذلك قال الشيخ في نهاية البحث قال ونحن قلنا لا بد منه يعني لا بد من سجود السهو أو من إعادة الصلاة أما أنه يتركه عمدا ويقول ما بسجد هذه صلاة باطلة فإما أن يسجد وإما أن يعيد الصلاة فإذا قيل إنه يفعل وإن طال الفصل كالصلاة المنسية فهذا متوجه قوي صحيح إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها إذا نسي الصلاة فليصلها فمن باب أولى أنه إذا نسي سجود السهو أن يسجده ولو بعد حين فالشيخ يقول فهذا متوجه قوي قال فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير فهذا أيضا قول متوجه فإن التحديد بطول الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع غير منضبط بالشرع فإذا الذين يقولون إذا طال الفصل إذا لم يطل الفصل ما هو الضابط وإنما إذا ذكرهما فليأتي بهما إذا ذكرهما وأيضا المسألة ذكرها العلائي في المسألة 29 المسألة 9 صفحة 353 نعم ذكر عن الشافعي وأحمد إنما يبني إذا لم يطل الفصل وهو أيضا مشهور عن مالك فتجد أن كثيرا من الأئمة يقولون إذا طال الفصل إذا لم يطل الفصل وشيخ الإسلام يقول هذا شيء غير منضبط بالشرع بعضهم قال يسجدهما ما لم يقم من المجلس والنووي يقول هذا القول شاذ هذا القول شاذ عن الشافعي من حيث النقل وغلط من حيث الدليل وهو منابذ لحديث ذي اليدين لأن قال ما لم يقم من المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم قام ودخل ورجع فهذا قام من المجلس هذا في المسألة 9 في المسألة 20 صفحة 447 عد من ذلك 14 قولا وابن المنذر أيضا سيطيل ابن المنذر سيذكر لنا 8 أقوال لعل ذكر 14 قولا في من نسي سجود السهو ماذا يفعل فذكر قول الضحاك بن مزاح أنه يسجد متى ذكر وقتادة قال يسجد عندما يذكر الحسن بن سيرين قالوا إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجد هذا ما عليه دليل والنبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه عن القبلة وكلم أصحابه قام دخل بيته إبراهيم النخعي قاله ما عليه حتى يخرج أو يتكلم هذا أيضا ما عليه دليل حماد بن أبي سليمان قال إذا خرج من المسجد لا يسجد بن شبرمة قال يعيد الصلاة. الحكم قال يعيد الصلاة. عن الحسن البصري أيضا قال إذا لم يذكرهما حتى ينصرف لم يسجدهما وقد مضت صلاته. إذا انصرف عن جهة القبلة خلاص ما يسجد. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء نسيت سجدتي السهو فتحدثت أو تكلمت ولم أقم قال فاسجدهما. عن علقمة أنه صلى فسهى ثم انفتل عن القبلة فقال له رجل إنك لم تسجد سجدتي السهو فقال كذاك قال نعم فانحرف إلى القبلة فسجدهما. أبو حنيفة وأصحابه يتدارك سجدتي السهو ما لم يفعل شيئا يمنع البناء، يعني يمنع البناء على صلاته. إيش اللي بيمنع البناء عندهم؟ بأن يتكلم أو يحدث متعمدا أو يقوم ويخرج من المسجد. الثاني عشر مذهب مالك أن سجود السهو فيما كان منه قبل السلام واجب، فعلى هذا إذا تركه متعمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإن تذكر على قرب من الزمان بنى وسجد، وإن طال الفصل استأنف يعني عيد الصلاة. قال وأما ما كان منه بعد السلام فقالوا إنه إذا نسي الإتيان به يسجده متى ذكر ولو بعد شهر. فهذا مذهب مالك. وكذلك قال أحمد كما قال مالك، فرق بين الذي قبل والذي بعد. الذي قبل السلام إن تعمد تركه، وهذه فائدة معرفة قبل وبعد، إن تعمد تركه بطلت صلاته، وسهوا فيأتي به ما لم يطل الفصل، وأما الذي بعد السلام فيأتي به ولو بعد حين. قال وقال أصحابنا العلاء الشافعي قال الصحيح عندهم أنهما قبل السلام، طبعا معروف السجود عندهم قبل السلام، إذا سلم ناسيا أن عليه سجود السهو فإن طال الفصل فقولا. الجديد أنه لا يسجد وهو الأظهر، والقديم أنه يسجدهما. فهذا جملة ما ذكره. ثم قال فهذا ما وقفت عليه من مذاهب العلماء رحمة الله عليهم. قال ولا شك أن أحاديث اليدين، شوف كيف الأئمة الذين لا يقلدون بعد أن يذكر الخلاف الذي يفصل الأحاديث، قال ولا شك أن أحاديث اليدين وما تابعها كلها حصل فيها السجود متصلا بالسلام، وإنما الذي وقع فيه الخلاف حديث ابن مسعود. نعم. قال ابن المنذر رحمه الله واختلفوا في الرجل ينسى سجدتي السهو حتى يتكلم أو يخرج من المسجد. القول الأول فحكي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين أنهما قال إذا صرف وجهه عن القبلة لم يبني ولم يسجد سجدتي السهو، خلاص وصلاته جائزة. قول الثاني وقال الحسن إن ذكرهما وهو قاعد سجدهما. فإذا الأول فيه صرف وجهه عن القبلة والثاني وهو قاعد. وقال الطائفة هذا القول الثالث هما عليه حتى يتكلم أو يخرج. روي هذا القول عن النخعي. قال الحكم بن شبرمة إذا خرج من المسجد أعاد، هذا تابع لهذا القول. وقال أحمد بن حنبل ما دام لم يخرج من المسجد أرجو، يعني يرجع ويسجد. فهؤلاء قيدوه بإيش؟ بالكلام والخروج من المسجد. قول الرابع قال الأوزاعي يسجدهما إذا ذكرهما بس، هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام وعليه الشيخ بن باز أيضا. تقول: ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو إيش أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان هذا في أصل الصلاة فمن باب أولى السجدتان. وحكى ذلك عن الضحاك بن مزاحم وقتادة: يسجدهما إذا ذكرهم. فأحيانا تجد القول الصواب مع واحد أو اثنين. قال: وفيه قول خامس، طبعا قول الأوزاع هو الرابع، وفيه قول خامس قاله مالك. قال مالك: يسجدهما ولو بعد شهر، متى ما ذكر ذلك، ولا يعيد لهما الصلاة. هذا تقول إيش؟ ها؟ تقول هذا إن كان بعد السلام. قال: وإن كان سهوه أوجب عليه أن يسجدهما قبل السلام فنسي ذلك حتى قام من مجلسه وتباعد، يعني إيش؟ يعني طال الفصل. لكن يرد عليه ما هو ضابط طول الفصل وقصره، فهو يقول حتى قام من مجلسه وتباعد فليعد الصلاة. هذه حكاية ابن القاسم عنه. وحكى ابن وهب عنه أنه قال في السجدتين اللتين قبل السلام: أرى إن لم يذكرهما حتى ينتقض وضوء أن يستأنف الصلاة. إذن هذا ضبط آخر، الأول حتى قام من مجلسه، والثاني ما دام على إيش؟ ما دام على وضوئه. القول السادس، واختلف قول الشافعي في هذه المسألة، فكان يقول: إذ هو بالعراق، يعني القول القديم، من سهى عن سجدتي السهو حتى يقوم من مجلسه أو عمد تركهما ففيها قولا: أحدهما أن يسجدهما متى ذكرهما، والآخر أن لا يعود لهما، يعني لا يسجدهما. يقول قائل: الذي يتعمد هذا لماذا يتعمد؟ طالع بس في راسه، يعرف أن عليه سجود وما سجد، ويذهب للشيخ ويسأله: يا شيخ كان عليه سجود وتركته، ليش تركته؟ بس كده تركت. يقول له: سجد الآن. فالشافعي يقول قال: حتى يقوم من مجلسه أو عمد تركهما ففيها قولا: أحدهما أن يسجدهما متى ذكرهما، والآخر أن لا يعود لهما، يعني لا يسجدهما. وحكى الربيع عنه أنه قال: ولا يتبين فيه أن يكون على إمام ولا مأموم ولا أحد صلى منفردا، يعني مهما كان حال المصل، فترك سجود السهو ما كان السهو نقصا من الصلاة أو زيادة إعادة الصلاة. إيش إعراب إعادة يا شيخ؟ ها؟ فاعل. قال: ولا يتبين كذا إعادة الصلاة، يعني ولا يتبين إعادة الصلاة على هؤلاء. فالشافعي يقول: حتى لو تركه عمدا لا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن عند الشافعي أن سجود السهو إيش؟ سنة وليس بواجب، فلأجل هذا قال: ولا يتبين إعادة الصلاة. لكن شوف كيف دقة العلماء، مع أنه يقول أنه سنة، لكن هنا قال: ولا يتبين أنه يعيد. ما جزموا قال لأنه سن فإذا لا يعيد، إنما قال ولا يتبين أنه يعيد. قول السابع وقال أصحاب الرأي لا شيء على تاركهما. الثامن وكان أبو ثور يقول إن كان سهوه نقصان من الصلاة فسلم وهو ذاكر أن عليه سجدتي السهو فهو مفسد للصلاة وعليه أن يستقبل. نعم، يعني مثلا تركت الشهد الأوسط وقبل أن يسلم من صلاته قال علي سجود خلاص ما بسجد، قال فسلم وهو ذاكر أن عليه سجدتي السهو في حال النقصان، قال فهو مفسد للصلاة وعليه أن يستقبل. وإن كانت زيادة في الصلاة، انظر إلى فقه العلماء، ونحن نستفيد بهذا الفقه ما لم يخالف نصا، فأنت تستفيد من الفقهاء يعني كما يقال تفتيح العقل وكيف ينظرون في المساء، لكن لا تجعل هذا النظر معارضا لظواهر الأحاديث النبوية. إذا جاءك حديث فقل بظاهره ودع ما يقوله عقلك. فهنا أبو ثور يقول هذا فقه لا بأس به، هذا فقه لا بأس به. ونحن في أول كتاب السهو ذكرنا أن الصحيح أن سجود السهو واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وفعله. فالذي يتعمد تركه، الذي يتعمد تركه، لو قال قائل أن طالما أنه واجب وإنسان يتعمد تركه فصلاته باطلة سواء كان قبل السلام أو بعد السلام لا ألومه، لأنه طالما ثبت أنه واجب فإذا لا يتركه سواء كان نقصا أو زيادة. لو نظر إلى هذا الفقه أبي ثور وقال يعني النقص هذا نقص في الصلاة والزيادة الصلاة تمت وزيادة، ولذا تجد من العلماء من قال في حكم سجود السهو قالوا إيش؟ إن كان السجود للنقص فيكون السجود إيش؟ واجبا، وإن كان للزيادة فيكون إيش؟ فيكون سنة. قال أبو ثور وإن كانت زيادة في الصلاة فعليه أن يسلم ويسجد سجدتي السهو. قال أبو بكر بعد كل هذا أما قول من قال لا يسجدهما بعد الكلام، يعني إذا تكلم، فخلاف حديث ابن مسعود وأبي هريرة في قصة ذي اليدين. شوف هذه الموزي، فينبغي كما تعلمنا من بداية المجتهد وابن المنذر اقرأ الخلاف، لكن لابد أن يكون هناك فصل في هذا النزاع وهذا الخلاف. وأما الذي يقرأ الخلاف ويحفظه ويصبح كالتائه ما الفائدة في هذا؟ تقرأ الخلاف تعرف الخلاف ثم تحكم بينهم بما جاء من الأحاديث. فلان ابن المنذر يقول الذي يقول إذا نسي السجدتين حتى تكلم لا يسجدهما قال هذا خلاف الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد الكلام لما قال لذي اليدين ما قصرت ولا نسيت هذا كلام، وقال للقوم أكما يقول ذو اليدين هذا كلام، وقال في حديث ابن مسعود لو أحدث فيها شيء أنبأتكم به، وسجد سجدتي السهو بعد الكلام. قال وكذلك لا معنى لقول من قال إذا صرف وجهه عن القبلة لم يسجدهما كما قال الحسن البصري، لأن في حديث شوف ما أحسن هذا التعليل. قال لأن في حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، يعني صرف وجهه عن القبلة، فقام الخرباق اللي هو ذو اليدين، وذكر الحديث. وفي حديث ابن مسعود قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وأقبل علينا بوجهه، هذا صرف وجهه عن القبلة، قال قلنا يا رسول الله أحدث الصلاة شيء؟ قال أبو بكر وإذا أقبل الإمام على المأمومين فقد استدبر القبلة. هو يرد على هؤلاء. فإذا أبطل المصنف الأقوال الثلاثة الأولى ووصل عند قول الأوزاعي، فالذي وصل عنده هذا هو الصحيح، يسجدهما إذا ذكرهما. قال ذكر المأموم يسهو خلف الإمام. المأموم يسهو خلف الإمام، الإمام ما سهى، أنت وراء الإمام، أنت سهيت في صلاتك، مثلا الإمام قعد أنت قمت، أو الإمام قام قعد الإمام قام أنت قعدت. فهذه المسألة بعد أن فتشت، مع أن العلاي ذكر 41 مسألة لكنه ما ذكر هذه، ممكن يكون ذكرها لكن بحسب تصفحي ما ذكرها. فيقال يعني سهو المأموم، سهو المأموم يتحمله عنه الإمام. سبحان الله. وهذا مما يدلك على أن، وهذا يدل على ارتباط صلاة الجماعة لكن ليس ارتباطا تاما. طبعا هذا تأصيل مهم، يعني في صلاة الجماعة هل هي صلاة مرتبطة كأنهم شخص واحد، ولا كل واحد يصلي وحده؟ فعند الشافعي رحمه الله لا يكاد يوجد ارتباط، ولذا أوجب على المأموم قراءة الإيش؟ قراءة الفاتحة فيما جهر به الإمام. وعند أبي حنيفة تمام الارتباط، حتى إذا أحدث الإمام فسدت صلاة الجميع، هذا تمام الارتباط. وعند مالك وأحمد إن في ارتباط من وجوه وليس هناك ارتباط من وجوه، وهذا هو الصحيح. فهذا من ضمن الارتباط، أن المأموم إذا سهى فإذا هذا يتحمله الإمام. قال اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام، فقال كثير منهم، هذا القول الأول، ليس على من سهى خلف الإمام سهون. روي هذا القول، حتى أن هذا يعني ليس على من سهى خلف الإمام سهو، كأنه يروى حديثا ضعيفا. شوف كذا أبو الحسين، ليس على من سهى خلف الإمام سهو. نقول يعني هذا يروى حديثا ضعيفا، يروى، نحن ما نضعف الكلام، وإنما هذا يروى كحديث. روي هذا القول عن ابن عباس وبيقال النخعي والشعب ومكحول والزهري وربيع ويحيى الأنصاري ومالك وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم، يعني يكاد يكون إجماع. هذا إجماع من أهل العلم. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والحسن البصري. تقول ويشهد له حديث إيش؟ ها؟ الإمام إيش؟ الإمام ضامن. فهذا من ضمان، من ضمان الإمام، حديث الإمام ضامن. وأيضا وحديث إن أحسنوا فلكم ولهم. والإمام إذا لم يسهو في صلاته وأحسن فهو للكل. المهم أن هذا إسحاق يقول هذا إجماع من أهل العلم. وين الحديث؟ عند الترمذي والبيهقي بسند ضعيف، لكن معناه صحيح. شوف، حديث ضعيف معناه صحيح. تخلاها رسالة الدكتوراه شيخ أحمد، ما قيل فيه حديث ضعيف ومعناه صحيح. والله هذا شيء جيد. هذا الحديث الضعيف التي هي ضعيفة لكن معناها صحيح. نعم. القول الثاني، وروينا عن مكحول وحده أنه قام عن قعود الإمام، يعني الإمام قعد ومكحول قام فسجد سجدتي السهو. وقد روينا عن ابن عمر وجماعة أنهم قالوا في من أدرك وترا من صلاة الإمام فقدم عليه أنه يسجد سجدتي السهو. هذا مر، أن الذي يدرك الإمام في وتر من صلاته بعدما يتم صلاته يسجد سجدتي السهو. وقد عرفنا أن هذا قول لا دليل عليه. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، هذا رد على إيش؟ على قد روينا عن ابن عمر وجماعة. الله بركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أو فقضوا، ما قال ثم اسجدوا للسهو. قال يدل على خلاف هذا القول، ولم يذكر سجود السهو. فالمهم هذه مسألة سهلة، يعني يكاد ينقل فيها الإجماع أن سهو المأموم خلف الإمام يتحمله الإمام. قال ذكر الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه، يعني نسي أن يسجد أو تعمد أن يسجد. ففي هذه الحالة ماذا يفعل المأموم؟ ذكر الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه، أي فما يفعل المأموم؟ والمسألة عند العلائي برقم 27 صفحة 470. قال إذا لم يسجد الإمام للسهو فما حكم المأموم؟ فيه خلاف في مذهب الشافعي وهو قولان للعلماء. الصحيح من المذهب الذي نص عليه الشافعي أن المأموم يسجد، هذا مذهب مالك والأوزاعي والليث وأبي ثور. ووجه هذا القول كتاب مهم جدا أيها الإخوة. لك وجه القول يعني توجيهه أن الإمام لما سهى دخل النقص على صلاة المأموم، هذا على مذهب إيش؟ ها؟ على مذهب الارتباط ولا عدم الارتباط؟ ها؟ الارتباط ولا عدم الارتباط؟ ها؟ قالوا أن الإمام لما سهى دخل النقص على صلاة المأموم، نقول هذا حجة على الشافعية، صح؟ هذا حجة عليهم، هم يقولون ما في ارتباط. فالإمام لما سهى وما في ارتباط فإذن هو يتحمل، فلماذا تقولون المأموم يسجد؟ وقد ينظرون إليها من نظرة أخرى، يعني يمكن أن يكون في ارتباط في هذه، لأن طبعا مع قولهم بعدم الارتباط إلا أن هناك أشياء يستثنونها. المهم قالوا لما سهى الإمام دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه ودخل النقص في صلاة الإمام، فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبرها المأموم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عدلان قال رأيت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وسالم يعني ابن عبد الله ابن عمر صلى يا خلف الإمام وسهى فلم يسجد فلم يسجد. والحسن البصري لم يرى عليهم سجودا، يعني المأمومين. وكذلك عطاء. المهم كثير منهم لا يرون على المأموم إيش؟ سجودا. قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سهى الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معهم، فهذا إجماع. خلي بالك، إذا سهى الإمام وسجد المأموم يقول خلاص هو يسجد، لا، يجب عليه أن يتابعهم، فهذا إجماع. وحجتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الزهري وإن سهى الإمام فسجد فعليك أن تسجد معه، لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فنحن نقول في كل مسألة كما يقول الزهري، نحن ما عندنا أسانيد، وإنما نقول بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في صحيح مسلم، فروايتنا للأحاديث كلها بلاغات. فالزهري كان يقول هذا لأنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذن هذا الذي أجمعوا عليه. قال واختلفوا، هذا يذكر بماذا؟ هذا يذكر بابن رشد. ابن رشد كان دوما أول ما يقول أجمعوا على كذا واختلفوا في كذا. قال واختلفوا في الإمام يسهو فلا يسجد لسهوه. القول الأول فقال الطائفة إذا لم يسجد لم يسجد. كذلك قال عطاء والحسن البصري والنخعي والقاسم كما سمعنا، وكمان سالم وحماد بن أبي سليمان والثوري وأصحاب الرأي. قالوا خلاص ما سجد هو يتحمل، وإن أساءوا فإيش؟ فلكم وعليهم. بقية الحديث وإن أساءوا فلكم وعليهم. نعم طبعا هو إذا لم يسجد فهو سيسلم من الصلاة، فهيقول لماذا ينبه بسبحان الله؟ يقال له عليك سجود اسجد، خطبه. قال: وقال الطائفة إذا أوهم الإمام، هكذا أوهم، مش عندكم، ما عندكم أوهم؟ إذا أوهم الإمام يعني سهى فلم يسجد سجد القوم، هذا قول ابن سيرين والحكم وقتادة والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وبثور. قال أبو ثور: وذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه، فلا يزول عنهم تركه ما وجب عليه. هذا تعليل. وذلك أن كلا مؤد فرضه وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه. واختلف فيه عن إسحاق، فحكي عنه القولان جميعا، أو فحكى عنه، يعني من حكاه فحكى عنه القولين جميعا. ماذا تفعل يا أبا حارث؟ الإمام سهى وما سجد وانت تصلي خلفه. أيوه. ماذا تفعل؟ تسجد أنت ولا ما تسجد؟ بعد ما ذكرنا الخلاف. طيب، لكن هو هنا أساء، ترك سجود السهو. ماذا تفعل يا شيخ؟ ها؟ إذا نبهته ولم يسجد تسجد. قال: ذكر الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود سهو. هذا المسبوق. المسبوق يدرك صلاة الإمام والإمام عليه سجود سهو. ابتداء بعض العلماء قالوا: هل هو أدركه في السهو ولا ما أدركه؟ يعني مثلا الإمام سهى في الركعة الأولى وهذا المسبوق جاء بعد ذلك، في الحقيقة إن الإيش؟ إن هذا المسبوق لم يدرك الإيش؟ السهو. فبعضهم فرق بين إذا أدرك المسبوق السهو أو لم يدركه، والذي يظهر أنه ما في فرق، لأنه بدخوله مع الإمام لزمته صلاة الإمام، ولذلك إيش؟ يخالف في أشياء لا يجوز له أن يخالف فيها لو كان منفردا، من أجل متابعة الإيش؟ من أجل متابعة الإمام. فالمهم أن هذا في المسبوق يدرك الصلاة وعلى الإمام سجود سهو. المسألة عند العلاء برقم 28 صفحة 472. قال: هل يلزم المتابعة أم لا؟ فالمشهور من مذهب الشافعي أن الإمام إذا سجد لزم المأموم متابعته وإن كان مسبوقا. لماذا؟ سبحان الله، تجد مذاهب الأئمة ما فيها تناقض أبدا. لماذا يا شيخ؟ لماذا عند ها؟ إيه لماذا؟ قال: لأن السجود قبل الإيش؟ السجود قبل السلام. فطالما السجود قبل السلام فلا بد أن إيش؟ لا بد أن يتابعهم. فيقول في هذه الحالة رابطة القدوة مستمرة. القدوة يعني الائتمام، عند الشافعي يقولون القدوة، القدوة يعني الائتمام، فيقول رابطة القدوة مستمرة. قال: ثم إذا سجد معه وأتم صلاته فهل يعيد سجود السهو آخر صلاته؟ ليش يعيده؟ لأن سجود السهو لا موضعه آخر الإيش؟ آخر الصلاة. الآن هو هذا مسبوق، سجد معه سجد سجود السهو وبعدين هيقوم يكمل صلاة، فصار سجود السهو خلال الصلاة، ومعروف أن موضع سجود السهو إنما يكون آخر الصلاة. فقالوا: هل يعيده مرة أخرى؟ فيه قولان للشافعة، صحهما أنه يعيده، والثاني لا يعيده، وهو اختيار المزني، وهذا هو الصحيح. فهذا مذهب الشافعي. ومذهب مالك أن السجود إن كان قبل السلام فيلزم المأمومة المتابعة وإن كان مسبوقا، ثم لا يعيده. وأما السجود بعد السلام فلا يأتي به المسبوق، بل يقضي ما عليه ثم يأتي به. شوف كيف الفقه. فإذا لما يسلم الإمام الماموم يقوم ويتركهم يسجدوا للسهو، يتم صلاته وبعدين يسجد للسهو. هذا عند مالك. وأما أبو حنيفة، إذا لم يتابع الإمام في سجود السهو وقام إلى قضاء ما سبق به جازت صلاته ويسقط عنه سجود السهو. قال: هذا كله إذا كان سهو الإمام بعد اقتداء المسبوق به، يعني باختصار المسبوق أدرك الإيش؟ أدرك الإيش؟ السهو. كل هذا إذا كان المسبوق أدرك السهو. قال: فإن كان قبله، يعني أنه ما أدرك السهو، المأموم جاء في آخر الصلاة وهم سهوا في أول الإيش؟ في أول الصلاة. قال: ففيه وجهان في مذهب الشافعي، وأصحهما أنه يلحقه، يعني كالحكم الأول. ثم ذكر عن الحسن وقتادة وإبراهيم النخعي، قالوا: في من فاته من الصلاة شيء وقد سهى الإمام قبل أن يجي، يعني قبل أن يجي المسبوق، إذا سلم الإمام فليسجد معه ثم ليقم فليقض، يعني حتى في هذه الحالة يسجد معه وإن كان جاء بعد السهو. وأما ما ذكره ابن المنذر، قال: واختلفوا في الرجل يدرك بعض صلاة الإمام وعلى الإمام سجود السهو، فقال الطائفة. يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه. روي هذا القول عن الشعب وعطاء والنخعي والحسن والضحاك وبه، قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الطائفة القول الثاني: يقضي ثم يسجد، يعني لا يسجد معه. كذلك قال ابن سيرين وإسحاق ابن راهوية، قال إسحاق: لا يخلط بين ظهراني صلاته، يعني لا يكون السجود متخللا في الصلاة وإنما في آخرها، هذا معنى لا يخلط. وفرقت فرقة ثالثة بين السجود الذي يسجده الإمام قبل التسليم وبين ما يسجد بعد التسليم، فقالت إذا سجدهما قبل التسليم سجدهما معهم، وإن سجدهما بعد التسليم قام فقد ما بقي ما عليه ثم يسجدهما، هكذا قال مالك والأوزاعي والليث وعبد العزيز بن أبي سلمة. وفي قول الرابع وهو أن يسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، كذلك قال الشافعي. تقول بالنسبة للشافعي قولان أصحهما هذا والثاني لا يعيد وهو اختيار المزني. قلت واقرأ كلام العلاء هناك لتتفتق حاستك الفقهية رحمة الله على فقهائنا، وقد قرأنا. قال أبو بكر وقد احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما، شوف كيف الفيصل، إنما جعل الإمام ليتم به، من قال يسجد مع الإمام ثم يقضي. قال وذلك أن من فاته بعض صلاة الإمام يفعل متابعا للإمام. بعدين طيب، طبعا هذه المسألة بقي منها هذا الشيء الأخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.